اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا حي يا قيوم. في هذا الحديث يقول، أو في هذا باب، يقول المؤلف: باب الكفن في ثوبين. تقدم الكفن في ثلاثة، وأيضا مر معنا أن المرأة تكفن في خمسة، وهنا بين المؤلف رحمه الله أن المحرم يكفن في ثوبين فقط ولا يزاد ثالثا. وهل هذا، والدليل هو هذا الحديث واضح: كفنوه في ثوبين. لكن ليس المراد بثوبين غير ثوبيه اللذين كان عليه، لأنه جاء في رواية الأخر في عند المؤلف بلفظ في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، المراد الإزار والرداء اللذين كان عليه، وليس المراد أنه ينزع ويؤتى بثياب أخر. يكفن في ثوبيه، الثياب التي كانت عليه. فإن قال قائل: ما هي الحكمة من تكفيني في ثوبين، مع أن السنة كما تقدم أن الميت يكفن في ثلاثة؟ فإن قيل: لأجل الإحرام، يقال الإحرام يتعلق بتغطية الرأس ويتعلق بالطيب، هذا واضح أنه لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا، لكن الثياب يمكن أن يكفن في ثلاثة أثواب كما يكفن غير المحرم، يعني ما فيها مخيط، تكفن بثلاثة أثواب. لفائف كما تقدم يلف بثلاث لفائف ويخرج رأسه ووجهه ولا يمس طيبا، يمكن هذا، لكن لم يفعل. قال بعض العلم: لأن هذا الرجل ليس عنده إلا هذه الثياب. قال: كفنوه في ثوبيه، لأنه لا يملك إلا هذه الثياب فكفنوه. لكن أشك أن هذا قول بعيد جدا، هذا الرجل على راحلة وجاء من بعيد الحج فيبعد، وليس هناك دليل أيضا على هذا القول، ولا ينبغي الإنسان يقول قولا ليس عليه دليل واضح ويبنى عليه حكم بدون على الظن والوهم، إن هذا يحتاج إلى دليل. وقال الراوي: لم يوجد له إلا هي، أو لا يملك إلا هي، أو نحو ذلك، هذا يكون دليلا. ومن يبنى حكم على مجرد وهم فإن هذا بعيد الصواب. فيقال: الله أعلم، أن هذا التكفين في الثوبين هذا يشبه المحرم الشهيد الذي يشرع أن يكفن في ثيابه ولو كان يملك غيرها، لأن هذه الثياب تعلق بها عبادة، وهذا قتل في هذه الثياب، استشهد في هذه الثياب فيكفن فيها، وذاك مات في هذه الثياب التي تلبس بها في العبادة، حال العبادة، أو لبس حال العبادة فيكفن فيها، لأنها ثياب دخل فيها في نسك، تعلق بها نسك وعبادة، فيشرع أن يكفن في هذه الثياب، لأن هذه الثياب صار لها فضل، لأنه لبسها في عبادة ومات وهي عليه في تلك العبادة. وإلا ما الحكمة أن يكفن الشهيد في ثيابه؟ لأن هذه الثياب أصابتها الدماء، حتى لو لم يصبها دم فإن الشهيد يكفن بثيابه. قد يموت الشهيد بضربة بحجر أو نحو ذلك ولا يموت، أو يقع الراحلة أثناء المعركة، أقصد ولا يكون فيه دم، أو يقع الراحلة، المهم أنه قد يموت ولا يجرح ولا يخرج منه دم، ولكنه يكفن بثيابه مطلقا، لأن ثياب مات وهي عليه، فهي ثياب صار لها فضل من جهة أنه مات في عبادة وهي عليه، فهذا يبعث وجرح يسحب دما، وهذا يبعث ملبيا يوم القيامة. فهذه الثياب لا يليق ولا يجوز أن تبدل، يعني مسألة الجواز هذا شيء آخر، هذا محل نظر، لكن لا شك أن الأفضل أن يكفن في تلك الثياب. يعني لو قال قائل سنكرم هذا المحرم الذي مات محرما، سنكرمه بثلاثة ثياب على السنة، نترك ثوب الإحرام قد تكون متسخة أو نحو ذلك، نأتي بثلاثة ثياب نظيفة حسنة أو جديدة ونكفنه في ثلاث لفائف ونخرج وجهه ورأسه، نقول هذا خلاف السنة، الأفضل يكفن في ثوبيه الذين مات وهما عليه، فإن هذه ثياب تعلقت فيها تلك العبادة. إذن هذا هو الظاهر، أن هذا مقصود وليس لأجل أنه لا يملك إلا هذين الثوبين، أو يقال لأجل الإحرام، لا، يعني يمكن أن يكفن بثلاث لفائف. أما الغسل بالسدر فإنه لا بأس به، لأن السدر ليس طيبا، ولذا فإن المحادة يجوز أن تمتشط بالسدر لأنه ليس بطيب، أما الذي فيه طيب فلا، اغسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبين. فقدم أن المقصود بها ثوبيه للرواية الثانية أو اللفظ الآخر، ولا تحنطوه، الحنوط هو أخلاط الطيب التي تجعل للميت خاصة، يسمى حنوطا، أخلاط من الطيب تجمع تخلط تعد للأموات، هذا يسمى حنوطا. وهذا الطيب معروف أنه لا يمس المحرم، لأن المحرم لا يتطيب، وهذا من أوضح دليل على أن المحرم لا يجوز أن يتطيب، وأن الطيب محظورات الإحرام. وهل فيه دليل آخر على أن المحرم لا يتطيب، أم أن هذا هو الدليل الوحيد؟ نقول لا، فيه دليل ثاني يدل على أن المحرم لا يمس الطيب، هو حديث يعلى ابن منية، ويقال ابن منية رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، ويقال ابن أمية، يحيى بن منية أو أمية، قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه جبة وفيها أثر خلوق، الخلوق هي أيضا أخلاط الطيب، لكن بالنسبة للحي يسمى الأخلاط خلوقا، والميت سمى حنوطا. فقال رسول الله أني أحرمت، وقال إني محرم فماذا ترى، إني قد أحرمت بالعمرة فماذا ترى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. النبي عليه الصلاة والسلام أمره بغسل الطيب، لكنه لم يأمره بالكفارة أو بالفدية لأنه جاهل، وهذا دليل على أن الجاهل إذا فعل محظورا فإنه معذور وليس عليه فدية. لأن هذا هو يعني السنة في تكفين المحرم، كيف يلف بهذين الثوبين؟ هل يلف بدنه كامل بأحد الثوبين ثم الثاني يكون فوقه؟ نقول لا، لأنه لا تكفي، الإزار لا يكفي أن يلف فيه البدن من أعلاه إلى أسفله، لا، يلف نصف الأسفل بالإزار وتغطى القدمان، يلف بالإزار ويغطي القدمين ثم يلف نصف الأعلى بالرداء بحيث أنه يغطى جسده إلا الرأس، تغطى قدمان وغطى بقية الجسد ويترك الرأس مكشوفا والوجه، لأنه جاء في رواية عند مسلم ولا وجهه، لا تخمر رأسه ولا وجهه، يأتي الكلام فيها إن شاء الله في كتاب الحج. هذه هي صفة تكفين المحرم، يغسل بماء السدر، هذا دليل على وجوب الغسل مرة واحدة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر العدد، مرت معنا هذه المسألة أنه ما ذكر العدد، فإذا الزاء الواحدة واجبة والزائد سنة، والتكفين الواجب في ثوب واحد وما زاد هو سنة إلا المحرم، فإنه يقال يكفن في ثوبين، ولا يشرع أن يزاد ثالثا في نفس الثوبين الذي يلف أسفله بالإزار وعليه بالرداء ولا يمس طيبا. هذا يدل على أن السنة تطيب الميت, السنة تطيب الميت, وأن هذا هو المعروف عندهم. ولذلك نبههم عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن تطيبه, لأنه لو لم ينههم لطيبوه على العادة. هذا دليل على أنه يشرع تطيب الميت, إذا غسل يشرع تطيبه. ولذلك نهاهم عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه, دليل أن هذا هو المعروف عندهم أنهم إذا غسل الميت حنطوه بأخلاط الطيب, نهاهم عن ذلك. ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا من جملة الأدلة أن الإنسان يبعث على ما مات عليه, قد رواه مسلم بهذا اللفظ, إنه يبعث كل عبد على ما مات عليه. من مات على طاعة نسأل الله التوفيق وحسن خاتمة فإنه يبعث على طاعته, ومن مات على معصية فإنه يبعث على معصيته عياذا بالله. إنه يبعث كل عبد على ما مات عليه, هذا مات يلبي فهو يبعث يلبي. الشهيد مات مجروحا ينزف جسده دما فيبعث وجرحه يثعب دما, اللون لون الدم والريح ريح المسك, وهكذا في بقية الأحوال. فإنه يبعث على ما مات عليه إظهارا لحاله إن كان صالحا, إظهار لشرفه وفضله, وإن كان غير ذلك فإنه يفضح ويخزى بما عمل, نسأل الله العافية.
باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقعصته.
ذكرها بلفظ واحد لكن فيه اختلاف.
اللي قبل فأقعصته أو قال
فأقعصته أو أقعصته أو أقصعته, يمكن ما في حد فأقصعته, فأقصعته لأن هذا المراد أقعصته وأقصعته, كلها تدور على معنى واحد يعني اللي هو كسر العنق. والناس ما زال يقولون قصع القمل, قصع القمل إذا ضغطها حتى تنكسر فهذا هو قصع, يضغط الشيء حتى ينكسر, قصع يعني ضغط عنقه دق في الأرض حتى انكسر.
أو قال فأقصعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
هذا أيضا يعني تقدم ما يتعلق بالحنوط, لكن هذا أيضا فيه من الفوائد أن الإنسان إذا مات محرما أنه لا يشرع أن يكمل نسكه, لأنه يبعث ملبيا في متلبس بالنسك. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام أحدا من الصحابة أن يحج عنه, لا إكمال للنسك ولا حج آخر. فهذا الذي مات وهو يلبي فأجره تم, كما قال تعالى ومن يهاجر في سبيل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكل من مات في عبادة فأجره تام, أجره على الله. ولذا فإنه لا يشرع أن يكمل عنه النسك, بل يترك وأجره قد تم. وإذا كانت حجة الفريضة فإنه يلقى الله بحج تام قد سقطت عنه الفريضة بهذا الحج ولو مات قبل عرفة وقبل تمام الحج, ما دام أنه خرج ولبى تلبس بالحج فأجره وقع على الله, فالله تعالى يكمل له أجره ويبعث ملبيا ولا حاجة أن يكمل حجه. وهذا أيضا يعني يستنبط منه أن كل من مات على عمل صالح, كل من مات بعد أن شرع في عمل صالح فإنه يرجى أن يتم الله تعالى له ما أراد ما نوى. هذا مات وهو قد شرع في حفظ القرآن حفظ منه بعض الأجزاء ثم مات وهو مستمر في الحفظ، فالله سبحانه وتعالى يبلغه مراده ويتم له حفظه. وهذا مات وهو جاد في طلب العلم لكن حال بينه وبين الوصول إلى غايته الموت، فالله تعالى يرجى له أن يكمل الله تعالى له ما نوى ما شرع فيه. وهكذا في بقية الأعمال الصالحة، هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، الله سبحانه وتعالى كريم، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد. هذا في قلبه الخير وحب هذا العمل الصالح وقد بذل ما يستطيع وشرع فيه، ولكنه حيل بينه وبينه بدون اختيار منه، والله سبحانه وتعالى كريم دام أنه نواه وشرع فيه وحال بينه وبينه العذر، فالله سبحانه وتعالى يتم له أجره. فيرجى لمن مات ويطلب العلم أن يحشر في زمرة العلماء وأن يكمل الله له جل وعلا ما نوى وما أراد. ولذا فإنه لا ينبغي الإنسان أن يعجل في طلب العلم ويضطرب ويعجل عجلة شوش عليه والتي تجعله لا يضبط حفظه ولا يتعنى ولا يضبط المسائل، وإنما عنده عجلة وسرعة ما إن يشرع في شيء حتى يحب أن يخرج منه سريعا ويبدأ في الكتاب الآخر والثالث، فلا يستفيد لا ضبط حفظ القرآن ولا ضبط حفظ السنة ولا ضبط الفقه ولا أتقن العلوم، إنما يأخذ ومن كل علم بعض الأشياء ثم يعجل إلى العلم الثاني والثالث والرابع حتى يتشوش ولا يخرج بنتيجة واضحة تذهب عليها السنون والوقت وهو لم يستفد ولم يتقن. فالقليل المتقن خير من الكثير المشوش الذي لا يستفيد منه، لأن يعني العلم دين، فالإنسان إذا تعلم سيعمل بعلمه ويفتي به، فكيف يفتي ويتكلم ويقرر أشياء ما ضبطها ولا أتقنها، يكثر عنده الخطأ يكثر عليه اللبس فيتكلم في الأحكام وفي دين الله بكلام غير صواب فيبوء بإثم ذلك. فالواجب على المؤمن أن يتعنى وأن يكون بين الإفراط والتفريط، لأن الشخص يؤتى من أحد الأمرين، إما من جهة الإفراط والعجلة والسرعة ومن جهة التفريط والتواني والكسل، فالعاقل الحازم يكون بين الأمرين عنده الجد والاجتهاد وعدم الكسل، وفي الوقت نفسه أيضا لا يعجل العجلة المخلة التي تؤثر على سيره، وإنما يتأنى ويتوازن ويستشير المجربين الذين سبقوه في هذا الميدان حتى يمشي على خطى راسخة ثابتة موزونة مع استحضار النية وسؤال الله جل وعلا التوفيق والسداد والثبات. هذا الواجب على المؤمن أن يكون متأنيا، أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، وإذا صدق مع الله فالله سبحانه وتعالى سيكمل له أجره، إن عاش وصل إلى ما يريد بإذن الله، وإن مات فهو يطمئن يقول الحمد لله يا ليتني أموت على طلب العلم، هذا نعم وخير. بعض الناس يقول لا أنا سأسرع حتى أصل إلى نهاية حفظ القرآن قبل أن أموت بأسرع وقت، ثم يحفظ في بأشهر لكنه ما أتقن، صحيح أنه ختم القرآن لكنه ما أتقن، ثم يبقى السنة والسنتين والثلاث ويراجع لكنه يتفلت عليه، كلما ضبط شيئا تفلت الثاني والثالث، لأنه ما سار بخطى موزونة فتشوش وتداخلت عليه الآيات فاختلط عليه الأمر صعب عليه الضبط بعد ذلك. لكن لو تأخر في الحفظ بدل 6 أشهر جعلها سنتين، أو بدل سنة جعلها سنتين أو 3، ويتأنى ويتقن ويكثر مراجعة شيئا فشيئا ويضبط، لكان هذا أجدى له وأحسن وأضبط. وربما الإنسان يحفظ بسنتين ويسبق الذي حفظ في 6 أشهر، أن الحفظ في 6 أشهر ما ضبط فبقي 3-4 سنوات يراجع وما أتقن، لكن اللي حفظ في سنتين انتهى مع الضبط والإتقان، والمراجعة تكون للتثبيت والتأكيد، فهو أحسن بلا شك، ويكون يعني أتقن له وأعون له على الشروع في شيء آخر في حفظ السنة في طلب العلم، لأن نجاحه في الشيء الأول يعطيه القوة بإذن الله والثبات والتصميم على النجاح في الثاني، والعكس بالعكس، إذا فشل الإنسان في المشروع الأول ضعفت همته وحرم في الغالب التوفيق في المشروع الثاني، لأن النجاح في الأول يعطي قوة ويعطي نشاطا وجدا واجتهادا، وهذا مجرب معروف، فإنسان يحرص على أنه يضبط أول عمل يقوم به كحفظ القرآن مثلا، يحرص كل الحرص على أن يتقنه ويضبطه، لأن هذا من أكبر العون بإذن الله على ضبط الشيء الثاني الذي بعده. والإنسان إذا تعود على التشوش والعجل وعدم الضبط صار هذا طبعا له، تجده قرأ كتابين ثلاثة أربعة في الفقه لكنه ما طلع بنتيجة، كذلك في الحديث، كذلك في التفسير، وكذلك في بقية العلوم، يعني عنده تشويش، قرأ كتبا كثيرة، قول الله قرأت يمكن 20-30 مجلد لكن الحصيلة متشوش، إذا سئل عن مسألة لا يقول نعم ولا لا، تعرف كذا ما يستطيع يقول نعم ولا لا، مسألة ما هي غريبة عليه، ليست غريبة لكنه ما عنده إتقان وضبط، هذا مشكلة تذهب عليه السنون ويتصرم العمر وهو يتردد ويتخبط بسبب عدم التوازن والخطأ الموزونة والصبر وطول النفس وبعد النظر. والموفق من وفقه الله.
قال رحمه الله: باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب: فوقصته، وقال عمرو: فأقصعته، فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب: يلبي. وقال عمرو: ملبيا.
وهذا من حكمة الله جل وعلا ورحمته بعباده، فإنه جل وعلا يقيض مثل هذه الوقائع والحوادث من أجل أن يتم الدين، من أجل أن يعلم الناس أحكام الله تعالى في كل نازلة. فهذا لما كان له حكم خاص وهو تغسيل الميت وتكفينه، له حكم خاص، قيض الله وأوقع هذه الحادثة من أجل أن يعرف الناس ذلك الحكم. قد يقول قائل: يمكن أن يعرف هذا بقول من النبي عليه الصلاة والسلام بدون واقع، قل: من مات محرما فافعلوا به كذا وكذا. لكن لا شك أن الأمور الواقعة أبلغ في التعلم من مجرد القول، والله سبحانه وتعالى اختار لعباده أبلغ ما يكون من البيان، لتقع الحوادث ومن أجل أن تحفر في الأذهان ولا تنسى أبدا، ويراه الناس بعيونهم: هذا الرجل وقع ومات، اشتهرت قصته ورويت وثبتت الحديث كلها لمتفق على صحتها. فلا شك أن ثبوت هذه الأحكام وشهرتها وانتفاع الناس بها أعظم بكثير من لو قالها النبي عليه الصلاة والسلام قولا مجردا بدون حادثة في الواقع. الله سبحانه وتعالى اختار لعباده أكمل ما يكون، وإذا قدر الله على نبي صلى الله عليه وسلم أن نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس كما مر معنا، وسهى النبي عليه الصلاة والسلام مرارا واقعا من أجل أن تعرف هذه الأحكام، إلى غير ذلك من الوقائع التي جعل الله فيها خيرا للمسلمين. فعمر النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل، الأحكام ما كثرت وتوالت إلا في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قام فيها كما معلوم 10 سنين، لكن جعل الله تعالى في هذه 10 سنين من البركة ما لا يحصيه إلا الله. حصلت فيها وقائع، حصلت فيها حوادث، حصلت فيها أمور عظيمة تم بها الدين، وعرف الناس أحكام الله قولا وفعلا، من أجل أن يبقى في النفوس والأذهان ولا ينسى، ويكون هذا أكمل شيء في البيان. وإلا لا شك أنه يحصل البلاغ بالقول، لكن الله جل وعلا اختار لعباده أكمل ما يكون من البيان، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، كما وصف بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. طيب، بالنسبة للصلاة ما ذكرت في الأحاديث، هل معناه أنه لا يصلى عليك الشهيد ولا يصلى عليك غير من الأموات؟ ما هو الجواب؟ الجواب واضح، يقال الأصل، لأنه عدم الذكر ليس دليلا على العدم. ذهب بعض العلم لأنه لا يصلى عليه، لكن لا شك أنه قول شاذ. هذا قول شاذ، ويكاد يكون القول الصلاة إجماعا، ما في إلا قول شاذ، فيقال هذا القول لا يلتفت إليه، لأن عدم الذكر ليس دليلا على العدم، القاعدة المعروفة. فهنا قال ما قال لا تصلوا عليه، لأن الصلاة مسكوت عنها اكتفاء بأنها معروفة.
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا بين خيرتين، قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.
هذا الحديث يدل على جواز التكفين في القميص، لكن تقدم أن الأفضل أن يكفن في اللفائف، فهذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكفن في القميص سواء كان معه لفائف أم لم يكن. قميص الساتر فإنه يجوز أن يكفن فيه، لكن لابد، يعني إذا ألبس القميص لابد أن تغطى الأقدام وغطى الرأس، لكن لبس قميص مخيط ما في شيء، يكف أو لا يكف، يعني سواء كان فيه كف أو قميص بدون، يعني مخيط، مخيط مكفوف من أسفل، مخيط من الكمين، مخيط، فإنه ما في شيء، ما دام أنه ليس بمحرم فإنه لا بأس أن يكفن في قميص مخيط أو غير مخيط مع الأطراف، كل هذا لا يضر. لكن معلوم أنه لابد أن يغطى جميع الجسد، لأن القميص يغطي من أسفل الرقبة إلى القدمين، فلابد أن يغطى إما بلفائف أو بنحوها، فلا بأس لو كفن بذلك. الواجب هو ستر بدن الميت، لكن اللفائف أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن فيها كما تقدم أو يأتي فيما بعد. هنا في بعض الإشكالات، يعني منها قول عمر رضي الله عنه، أما إعطاء القميص هذه مرة الجواب عليها أنه إيش، مكافأة لابن أبي أنه أعطى العباس قميصه لما وقع في الأسر، والعباس رجل كان رجلا طويلا جريما، فلم يجدوا قميصا يأتي عليه إلا قميص عبد الله بن أبي لأنه كان كذلك طويلا جريما، فصار فلم يجدوا قميصا إلا قميص عبد الله بن أبي فأعطاه للعباس، فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام أن ألبسه قميصه بعد ذلك. هذا أقرب ما قيل في سبب الباس القميص. في قول ثاني ولا مانع من الجمع بين الأمرين أنه فعله مكافأة لولده عبد الله لأنه كان من خيار المؤمنين رضي الله عنه. قول عمر رضي الله عنه فلما أراد أن يصلي عليه جذب عمر رضي الله عنه فقال ليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين. ما المراد بالنهي هنا؟ هل هو قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره؟ الجواب لا، لأن لو كانت هذه الآية قد نزلت لما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لأن هذا نهي صريح. لكن هذه الآية ما نزلت إلا بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي، هذا هو سبب نزول هذه الآية. لما صلى عليه نهاه الله بعد ذلك نهيا صريحا، لكن النهي الذي أراده عمر رضي الله عنه هو الآية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر لبين عمر أنه بين خيرتين، أخذ بظاهر الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب ما زاد على 70؟ مسكوت عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سأزيد على 70، يعني إنه إلى 70 هذا واضح أنه لن يغفر الله لهم، لكن ما زاد على 70 مسكوت عنه. فهنا يعني لو قال قائل هذه الآية ماذا يفهم منها استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هل يفهم من التخيير أنه استغفر لهم أو لا، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وأنه مسكوت عن 70 ويمكن أن يغفر الله لهم، وإلا يفهم من الآية أن هذا على سبيل التيئيس، استغفر لهم أو لا استغفر لهم فإنه لا ينفع فلا تتعب نفسك، إن تستغفر لهم 70 مرة، هذا ذكر على سبيل المبالغة والتكثير، أن العرب إذا أرادت أن تكثر ذكرت 70، هذا على سبيل التكثير، يعني أن تستغفر لهم 70 مرة مهما استغفرت فلن يغفر الله لهم. أي المعنيين المراد، الأول ولا الثاني؟ الثاني، بدليل الآية التي بعدها ولا تصلي على أحد إنه مات أبدا ولا تقم على ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب لو قال قائل كيف فهم النبي عليه الصلاة والسلام المعنى الأول، حمل الآية على المعنى الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل عليه القرآن، هو أعلم الناس بكلام الله جل وعلا، فكيف حمل على المعنى الأول؟ بس هذه صعبة، إنه قال إنه يعني قال شيء ولا يعتقده، وقال خيرني ربي أو أنا بين خيرتين، يعني يقول هذا هو يعلم إنه ليس بين خيرتين، لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا وهو يعلم أنه ليس كذلك في الواقع. هو صحيح صلى عليه مراعاة يعني تقدير لابنه وكذا، وأعطاه قميصه مراعاة لابنه، لكن هذا فهمه عليه الصلاة والسلام فهم الآية هكذا، ولا يمكن أن يخبر عن شيء وهو يعتقد خلافه، هذا واضح. نعم. والله لا أعرف، بس أنا متأكد يعني اللي أذكر أنه سأزيد على 70، لكن هذه تحتاج إلى أن نتأكد منها، لكن هذه اللي أذكر. نعم أحسنت، سأزيد على 70، يعني أذكر أنه وردت هذا اللفظ سأزيد على 70، ثم قال أنا بين خيرتين، الآن عندنا هذه أنا بين خيرتين، ففهم أنه التخيير ويعني ذكرنا قبل قليل أنه يفهم من السياق هو التيئيس، وأنه تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم يعني لا ينفع، لا تتعب نفسك على باب التيئيس. مثل واحد يقول والله تكلم ولا ما تكلم، أنا ما أعطيك، تكلم أو لا تكلم، يفهم منه أنه يأس يعني لا تتعب نفسك. فهل هو تخيير على ظاهره على حقيقته، ولا يراد به بصيغة التخيير لكن المراد التيئيس وليس التخيير؟ هذا هو يعني السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر هنا أنه بين خيرتين، أنه للتخيير على ظاهره. فيقال يعني هذا لا شك أنه محل إشكال يحتاج إلى جواب. قال كيف فهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى مع أنه أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأتقاهم لله، هو الذي أنزل عليه القرآن وأعلم الناس بكلام الله جل وعلا، فكيف عمر يتبين هذا ويخفى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح السؤال؟ إيه طيب هذا جيد. في شيء سلطان في على كل حال، أولا قبل الجواب أن يقال نأخذ فائدة من هذا، وهو أن الإنسان إذا اجتهد اجتهادا على ظاهر اللفظ أنه يلام ولا ما يلام، أنه ما يلام ولو كان خطأ، واضح؟ إلا إذا كان بنية سيئة، إذا كان يعلم أن اللفظ لا يعني يفهم منه هذا الشيء لكنه تكلف هذا وهو يعلم أنه يخالف الواقع لأمر أو آخر، لتقليد مدافعة عن مذهبه وإمامه وكذا، ويعلم أن اللفظ لا يساعد على هذا المعنى، فلا شك أن هذا آثم الحرام. لكن إذا كان هذا منتهى علمه وفهمه، وهو قد اجتهد واتقى الله ما استطاع، وهو من أهل الاجتهاد وفهم النص على ظاهره وهو غير مراد هذا الظاهر، فإنه لا إثم عليه ولا لوم، هذا اجتهاد سائغ، لكن ذلك فضل الله فيما يشاء. من فهم المعنى المراد الذي يعني ليس هو ظاهر اللفظ، لأن أحيانا يكون المعنى على ظاهر اللفظ، أحيانا يكون المعنى يعني يحتاج إلى عمق وغور وفهم، وليس اللفظ على ظاهره، يعرف بالقرائن. فهذا هو الفقه الذي يمن الله به على من يشاء من عباده، الغور على معاني النصوص والعمق والفهم، هذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن يقال من التزم ظاهر النص وظاهر اللفظ فإنه لا لوم عليه ولا حرج عليه، ويلقى الله ذمة بريئة. مثل الصحابة قال: لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، منهم من التزم ظاهر اللفظ فصلى العصر بعد غروب الشمس، مع أن تأخير العصر من أكبر الكبائر، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، ومع ذلك ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الفريقين، قطعا واحد منهم أخطأ خطأ فادحا، إما تأخير صلاة العصر إلى غروب الشمس وهذا شك أنه أمر عظيم، أو العصيان. قال: من كان منكم سامعا مطيعا فلا يصلي إن العصر إلا في بني قريظة، وهؤلاء ما صلوا العصر في بني قريظة، صلوه في الطريق، فهذا عصيان واضح لولا التأويل والفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنف واحدا من الفريقين. إذن هذه الآن فائدة قبل الجواب عن هذا الإشكال، أن من فهم النص على ظاهره ولو كان غير مراد لكن باجتهاد فإنه لا لوم عليه ولا حرج عليه، لكن قد يفوته الأجر الثاني، يكون له أجر على اجتهاده ويفوته الأجر الثاني إذا أخطأ. لكن هنا يعني أقرب ما يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة رحمته بالأمة وعدم الخبر اليقين أن هذا كافر، ولا شك له أفعال سيئة وله مواقف سيئة، وقد طعن في عائشة رضي الله عنها وآذى النبي عليه الصلاة والسلام أذى شديدا في مواقف كثيرة، في أحد، في تبوك، والطعن في عائشة وإلى غير ذلك من المواقف السيئة، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الرحمة فهذا يشهد أن لا إله إلا الله ويعلن بالشهادتين ويصلي ويظهر الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم يعني الله أعلم أنه منافق أنه كافر كفرا أكبر، وأنه لكن يعني يظهر منه أمرات وقرائن لكن لم يجزم بكفره، ولو جزم بكفره لما قاتله في الله. أشك النبي عليه الصلاة والسلام شد الناس بغضا لأعداء الله، لكنه لم يتأكد أو لم يتيقن كفره، كان عنده بعض، لكن بعد الموت يعني هذه الشفقة والرحمة العظيمة التي جعلها الله تعالى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فتأول الآية عليه الصلاة والسلام، تأول هذه الآية على وجه سائغ في اللغة يمكن وليس ممتنعا. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان له رغبة في الشيء أنه قد يتأول النص على يعني غير الصواب، ولو كان معذورا في ذلك التأويل وأنه لم يقصد المخالفة، لكن لا شك أن حب الشيء يؤثر على الاجتهاد. ولذلك يقول العلماء من وقعت له نازلة وهو من أجل وهو من أهل الاجتهاد فإنه لا يسوغ له أن يجتهد، لا يجتهد، يترك هذه المسألة يعني يترك الاجتهاد في هذه المسألة ويستفتي غيره. فإذا زالت حاجته زالت الواقعة يجتهد بعد ذلك. لماذا؟ لأنه في الواقعة له هوى، له رغبة في هذا الشيء، فربما هذا يؤثر على اجتهاده. على كل حال هذا في البشر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال عنه ذلك، لكن هذه الرحمة الشديدة التي جعل الله تعالى في قلبه، النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه من رحمة ما لا يعلم إلا الله، شد الناس رحمة، قد وصف الله تعالى بأنه رؤوف الرحيم، رأفة شد، الرأفة شد الرحمة. فهذه الرأفة جعلته عليه الصلاة والسلام يبحث عن أي وجه ولو كان فيه شيء من البعد لأجل تلك الرحمة التي في قلبه. ولذلك أسرى بدر قبل قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أشار بأن يقتلوا. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل رأيا من عمر رضي الله عنه، لكن عمر جعله يختار هذا الرأي لأجل القوة التي في قلبه، والرحمة أقل، لا شك أن الرحمة التي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأكمل من الرحمة التي في قلب عمر رضي الله عنه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى هذا الرأي لا لأنه يخفى عليه، لكن لأجل الرحمة التي في قلبه. فعلى كل حال يعني هذه الرحمة وإن كانت يعني جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يختار القول أو الرأي الذي لا يوافق محبوب الله جل وعلا من هذا الوجه، لكنها محمودة من وجه آخر لما فيها من الخير، الراحمون يرحمهم الرحمن، وليس كالذي يميل للهوى فلا يوافق الصواب لهوى في نفسه. فرق بين الأمرين، هذا حرم الإصابة لهوى في نفسه فهو آثم وغير ماجور على هذا الهوى الذي في قلبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصب لأجل الرحمة والشفقة العظيمة التي في قلبه وهو ماجور عليها وهي خير ومحمودة، لكنها على كل حال أثرت في عدم الإصابة، وهذا يعني يغتفر ولا يقال أنه إن عمر أكمل رأي من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أصاب في كذا وأصاب في كذا وأصاب في كذا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم من عمر وأكمل رأي منه، لكن الذي أثر في اجتهاده عليه الصلاة والسلام هي الرحمة الشديدة والشفقة العظيمة. ما لرأي أبي بكر رضي الله عنه ثم قال أرى أن نأخذ منهم الفداء فيكون عونا لنا على الكفار لعل الله تعالى أن يهديهم إلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قبل قول أبي بكر. ما الذي جعله ينحاز لقول أبي بكر؟ الرحمة والشفقة العظيمة التي في قلبه، وليس لخفاء الأمر، الأمر واضح، النبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأفهم وأفقه من عمر بلا شك، لكنه مال إلى هذا لأجل الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلبه عليه الصلاة والسلام. على كل حال المقصود أن الإنسان قد يميل لرغبة شدة حب وشدة رغبة لرأي من الآراء فينظر إن كان هذا لسبب شرعي فإنه معذور ولا تثريب عليه، وإن كان سبب الميل هذا لأجل هوى وأمر لا يحمد عليه فإنه هنا يذم ويلام، لأنه ترك الإصابة يعني لأمر غير مشروع. أما إذا كان إنسان يعني اجتهد في هذا، مثلا نفرض أنه قاضي وجاءه شخص مجرم لكنه صار يتلمس الأعذار لهذا المجرم وكذا، ولعله يتوب ولعله كذا، وصار يبحث في أقوال أهل العلم وجد قولين، قول يقول بقتله والقول الثاني يقول بعدم قتله، فصار يعني ثارت عنده الرحمة والشفقة بهذا الرجل وقال لعله يتوب وإن شاء الله أن هذا سيكون خيرا له ويعزر بما ردعه وكذا، صار يتلمس ما يقوي القول الثاني، مع أنه لو حقق القول لو سلم من هذه العاطفة ونظر في الأدلة نظرة متجردة لتبين أن الصواب أنه يقتل، لكن مدام أن المسألة فيها خلاف فيها قول معتبر فالذي جعله ينحاز إلى عدم القتل مع أنه لو تجرد عن العاطفة لرجح القتل، لكنه صار يبحث عن المبررات، يبحث عن الملابسات وماذا قال العلماء وماذا قال كذا وكذا، فيبحث عن أي شيء يقوي هذا القول حتى قواه بحيثيات معينة، جمع له أدلة فيها ضعف، حديث ضعيف تغاضى عنه قول وكذا وكذا، يجمع له حتى ترجح وحكم بعدم قتله وما أصاب في هذا الحكم. فماذا يقال عن هذا القاضي؟ يقال هذا خير ولا يلام، إن شاء الله أنه مأجور على هذا لأنه الباعث عليه الرحمة، لكن قاضي آخر فعل نفس الفعل لأجل أن هذا المجرم قريب له أو أعطاه رشوة أو لسبب أو آخر، لكنه ليس الباعث والرحمة، ففرق بين موقف القاضيين. هذا حكم بحكم يعني لم يصب أو لم يحكم بالصواب لرحمة ويريد الخير ولعله يتوب ولعله كذا، فيقال هذا قاضي على خير، وهذا إن شاء الله أنه يغتفر له هذا يعني الحكم وعدم التدقيق في الأدلة لما جعل الله تعالى في قلبه من الخير والرحمة ولعل هذا يتوب نيته حسنة، هذا يغتفر. بالعكس قد يقال هذا من مناقب هذا القاضي، شدة شفقته ورحمته ورادة الخير بهذا الشخص. أما القاضي الذي حاب هذا المجرم لأمر دنيوي وهوى هذا ملوم مرتين، أنه ترك الصواب لأمر فيه منكر محرم، ففرق شاسع بين هذين. لكن لا شك لو جاء قاضي أقل علما من هذا وليس في قلبه من الرحمة ما في قلب القاضي الأول، بماذا سيحكم؟ بقتله مباشرة، يقول الأمر واضح والله أدلة كذا وكذا الصواب قتله ويحكم بقتله وينتهي الأمر. لكن القاضي الأول أعلم منه، ما يقال كيف أخطأ القاضي الأول وأصاب الثاني، القاضي الأول أعلم من هذا، لكن القاضي الأول الذي جعله يتلمس الرحمة فصار يتلمس ما يقوي ذاك القول. هذا معروف يعني عند أهل العلم في الوقائع والقضايا له يعني ذكر ومعروف ليس أمرا غريبا. على كل حال القول في هذه المسألة قول فيه ضيق وفيه يعني شيء من الصعوبة، لكن أيضا لابد أن يبين مثل هذه المسائل ليكون فيها خير ونفع، لأنه هذه تبقى حسكة في نفس أو نفوس بعض الناس، يعني إذا قرأ مثل هذا الحديث أشكل عليه كيف هذا وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكيف كذا وعمر قال له كذا وكذا، فيعني الشيطان يجد له مرتع يجد له مدخلا، فتكون هذه بذرة شبهة في قلبه فيحسن الإجابة عنها، مع أن الغض عن هذه قد يكون أحسن، لكن بين طلبة العلم في مجالس العلم والفقه لا بأس أن يذكر مثل هذا ويوضح ويبين، وإن كان القول فيه لا شك أنه فيه شيء من الحرج والصعوبة، لكن نسأل الله التوفيق والسداد. هذا ما يظهر لي والله أعلم.
Thank you. كان يعلم برأي عمر ولكنه كان يرجو
هذا ليظهر أن هذا الأمر لا أخفى مثله على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أتيت لإنسان عادي في العلم وليس من الراسخين والكبار في العلم وقرأت عليه هذا الآية قلت تعال يا فلان، الله عز وجل يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، سيفهموا على أي فهم؟ على نتيئس أن ما في ما أمل، ولا تتعب نفسك، وليس المراد التخيير وإنما التيئس، واضح قد يفهمه عامة الناس. فكيف يخفى هذا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأحد أمرين، إما أن نقول خفي عليه، هذه مشكلة لا شك أن هذا في إشكال واضح، كيف يخفى هذا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعقل الناس وأذكاهم وأتمهم فهما وأعلمهم، كما قال عن نفسه قال إن لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، وفي لفظ أتقاكم له، فكيف يفهمه عامة الناس ويخفى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد كل البعد. أو نقول إنه قال أنا بين خيرتين وهو في الحقيقة يعلم أنه ليس بين خيرتين، هذا أشد من الأول، يقول ما لا يعتقد ويعلن للناس يعني كأنه يتخفى بهذا ويعلم أنه ليس بين خيرتين أنه ليس مخيرا لكن يعتذر بهذا أمام الناس، معاذ محال أن يعتذر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر يعلم أنه ليس بحق، هذا يفعله الكذبة من الناس أن يفعل الشيء الخطأ ثم يبرر لنفسه تبريرا كاذبا ويعلم أنه كاذب في هذا التبرير، مستحيل. فنحن يعني هنا بين أمرين لابد أن يعني هذا في إشكال وهذا في إشكال، لابد أن تجد جوابا وسطا بين الأمرين، ما تقول أنه خفي على النبي عليه الصلاة والسلام تماما ولا تستطيع أن تقول أنه قاله وهو يعلم أنه ليس مخيرا، كلها فيها إشكال واضح. لكن نقول كما سمعنا أنه فيه جواب بين الأمرين، لم يخف عليه خفاء تاما لكن الأمر فيه احتمال وليس قاطعا، والإنسان إذا كان الشيء فيه مجال الاجتهاد وفيه مصالح وحيثيات وكذا وتأول لأجل المصالح ولأجل ما يرى من المصلحة والحيثيات وكذا أنه لا يلام، هذا يفعله كثير من أهل العلم إذا وقعت نازلة وكذا وكذا. يعني مثال ذلك المسعى الموجود الآن اللي أفتى بأنه يجوز توسيعة المسعى منها النوع أنه يعني تأول حيثيات وكذا وأنه المروة يمتد جذرها إلى أسفل وكذا وكذا، ما هو اللي جعله يتأول؟ هل هو من أجل الشهرة أنه يشتهر ويقال فلان أفتى بجواز توسعة المسعى وخالف كثير من أهل العلم وكذا؟ لا يظن بها، لكن الذي جعله يتأول ويبحث هو الحاجة الشديدة التي يراها، الزحام الشديد والناس لا يزدادون إلا كثرة وزحام وشدة، ويسمع أن هذا عجز يسعى وهذا طاح وهذا صار وهذا كذا، ففيه يعني حاجة ماسة للتوسعة، فهذه من الحيثيات تجعل الإنسان يتأول ويبحث عن المبررات لهذا القول. وهذا له أمثلة كثيرة مثل ما ذكرت مثال القاضي اللي جاء، يعني أحيانا القاضي يبدأ يعيد النظر في أقوال يرى أنها ضعيفة، درس من قديم وضبطه عنده نقطة ضعيفة يفتي بخلافها، لو سئل أفتي بخلافه، يمكن له سنين طويلة يفتي بخلاف هذا القول، لكن إذا جاءت حيثية واقعة ورأى في القرائن والأحوال أن هذا يعني فيه يعني أنه يمكن لو عفي عنه وكذا أنه يصلح يكون هذا فيه مصلحة، يمكن أن يعيد النظر في قول ضعيف ويبدأ يبحث لو يجمع له من المرجحات والقرائن وكذا ما يجعله يفتي به، مع أنه لو تجرد وزيلت هذه الحيثيات والرحمة لأفتى بالقول الذي يرجحه وهو القتل مثلا. المقصود أن من تأول فينظر في حاله، كان السبب هو الرحمة والخير فإن هذا لا يلام، قال بالعكس يمكن يؤجر على هذا التأويل الذي بعثه عليه الرحمة، أن النص ليس قاطعا لم يخالف نصا صريحا. وإذا كان سبب التأويل هو التعصب المذهبي أو حب الشهرة والبروز والتميز أو مراعاة زيد أو عمر من الناس لا شك أنه آثم ولا يعفيه تأويله. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. السلام.